تعودا على بند مع استكمال قصة الرسول عليه السلام. تكلمنا من قبل عن أن قصة الأنبياء قصص قصة الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم لكي نعترف ونبعد بعض، لكي نصل ونثبت، لكي نفهم الحياة ونفهم كيف نتعامل أعلى المعازك الإيمانية في طاعة الله. يعني الأنبياء دولة خيرة الله في خلق صفوة الله الذين اصطفاهم الله. سيدنا هو نبي من أنبياء العرب وبعث في نفس المنطقة العربية التي بعث فيها بعد ذلك الأنبياء العرب، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هود عليه السلام واجه قوم لم يخلق مثلهم في البلاد، أشد الناس قوة، كانت عاد قوم فيهم قوة، فيهم بأس، فيهم حضارة، فيهم بنيان، فيهم علم، فيهم استكبار، فيهم استكبار، فيهم استمتاع بالحياة. توقفنا مع الحوار بين هود عليه السلام وعاد في الأعراف، ثم مع هود عليه السلام وعاد في الشعراء، ثم اليوم قصة هود عليه السلام في سورة هود. وسورة هود سورة مكية نزلت في وقت استضعاف شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أشد الفترة، أشد فترات الدعوة استضعافا في آخر العهد المكي، يعني في الوقت اللي كان الصحابة لا كان فيه أحد يستطيع أن يجهز بأنه مسلم، في الوقت اللي كانت الأزمة على أشدها بين النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة مشردين في حبشة سافروا هجرة فرارا بدينهم عند الرجل المسلمين، وصحابة أخر هاجروا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة قتلوا وصحابة عذبوا في هذا الوقت العصيب اللي الدعوة فيه مفهوم مرحلة صعبة جدا. نزلت هذه السورة يذكر فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم بسورة هود أو بنبي الله هود عليه السلام، وكيف تعامل مع عاد، وكيف آذاه قوم عاد، وكيف تعامل مع الملأ من قوم عاد الذين شوهوا هود عليه السلام وقالوا عليه سفيه وقالوا عليه ساحر وقالوا عليه كذاب وقالوا عليه مجنون وقالوا عليه اعتراه بعض الآلهة بسوء، يعني راجل الآلهة بتاعته عقبته فمسته بالجنون فأصبح رجل لا يفقه ما يقول. هو هود قال لهم ايه عشان يقولوا عليه كل ده؟ يعني ايه اللي هو طلبه منهم عشان يقولوا عليه كل ده؟ اعوذ الله ما لكم من اله الا ان الانسان يتذكر انه عبد، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ان الانسان يتذكر انه عبد وعبد وامة، انه عبد عند الله. هذا المعنى فقط نقموه على هود. ازاي يعني يقول ان إنه عبد وأن يقول الناس عبد الله ما لكم إله غيره؟ كانت قضية الدعوة مع هود عليه السلام قضية عبودية واضحة صريحة. وإلى عالم أخاه هود قال يا قوم عبد الله ما لكم إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي أن هذا الذي تقولونه كذبا وشركا بالله وادعاء. تعرفين إحنا قلنا عبد كانوا دهرية يعني إيه؟ ملاحدة، كانوا لا يؤمنون، منهم من لا يؤمن بالله، ومنهم من لا يؤمن بالدار الآخرة، ومنهم من لا يؤمن أنه هناك حساب وجزاء، كانوا دهرية يعني يرون أنه فقط الحياة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ما فيش حاجة اسمها أن احنا إيه أن هيبقى في دار آخر وأن في عذاب وأن هيبقى في حساب، ما فيش الكلام، في حاجة نحن عايشين هنا اللي احنا عايشينه هو دي الحياة. فهنا يفكرون في الدار الأخيرة، مش بيفكر ان هو يموت وان ربنا يحاسبه، مش بيفكر ان في جزاء وحساب، مش بيفكر ان هو يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن عمره وعن ماله وعن العطايا التي أعطاها الله له، هيسأله عن نظره، هيسأله عن أذنه، هيسأله عن كلامه، هيسأله عن قلبه، مش بيفكر في الكلام ده خالص. وما نحن بمعذبين وما نحن بمبعوثين. فقال إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يقول لهم هو أنتم، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا لا أريد منكم شيئا، وهكذا ينبغي على الدعاة إلى الله ألا يطلبوا من الناس شيئا وأن يكونوا عندهم عفة
فهو لا يحب أن يكون له شيء من عند الناس ولا يأخذ أجرا على دعوته. يعني ما حدش يقول إيه أصل تبتخذ تدعو فلان عشان تأخذ منه مال أو منصب أو مركز أو مكانة أو كرسي في مجلس. لا 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 خالص، لا أسألكم عليه أجرا. تتعاشر من الأنبياء ذكر أو ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الكلمة تكرارا ومرارا في عدة مواضع من كتاب الله، إن في وقت الأزمة أو في وقت الفتن أو في وقت الاحتدام الصراع بين الأنبياء وأعدائهم من الكفار كان دايما تلاقي كلمات واضحة كده الأنبياء بيقولوها. من هذه الكلمات لا أسألكم عليه أجر وما أسألكم عليه من أجر، يعني ولا أي حاجة خاص منكم أي حاجة. فهو ليه الأنبياء بيقولوا الكلمة دي وليه يتم إعلان هذه الكلمة في هذا الوقت بالذات في عمر الدعوة؟ لا أسألكم عليه أجر، يعني هو حد قال لك أصلا أنك أنت عايز أجر؟ وكأنها يعني أمر من الله سبحانه وتعالى أنه يعلن صراحة أنه لا يعمل إلا لله. ثم يقول أفلا تعقلون، هو أنتم مش فاهمين، هو أنتم مش مفكروا؟ طب إيه علاقة أفلا تعقلون بلا أسألكم عليه أجر؟ قولوا
وده مش عايز منه حاجة.
أنا مش عايز منك حاجة، ومال انت ليه بقى مش عايز تسمعني؟ انا مش واخد منك حاجة، انا مش جاي اقولك الا عشان مصلحتك، يعني انا مش جاي اعمل ده ومن وراء ذلك ان انا مثلا بعد فترة عايز اعمل منك كذا او اجندك في كذا. لا لا خالص، لا اسألكم عليه اجرة. قال يا قوم لا اسألكم عليه اجرة، ان اجري الا على الذي فطرني. ليه ما قالش الا على الذي خلقني؟ ليه ما قالش الا الذي على الذي رزقني؟ ليه قال الذي فطرني؟ الفطرة هي تجهيز كل شيء للقيام بوظيفته. يعني الجمل المفطور على أن يعطي لبن وعلى أن يمشي في الصحراء، السبع مفطور على الافتراس، عنده فطرة، فطرة الإنسان على التوحيد. وكأنه يقول عودوا إلى فطرتكم، تفكروا بهدوء، تفكروا بصفاء، فكر وانت مش مشغول بحاجة وحاول تركز ان فطرتك اصلا جاي على انك انت تعبد الله ما لكم من اله غيره. سؤال، هي الناس دي كان عندها معاصي؟ احنا عندنا معاصي، كان عندها معاصي كتير قوي. وما ليه سيدنا هود عليه السلام بدا بعبد الله ما لكم من اله غيره؟ لان دي اولويه في الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو بيدعو الناس الى الصلاه. النهارده لو اديت محاضره عن الصلاه تلاقي يقول لك ياه انا عارفها عارفها دي، هنتكلم تاني عن الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ما زال يتكلم عن الصلاه. ليه؟ لان دي اصول ما ينفعش انها تختفي ولا تندثر. فينبغي ان نوضح دائما الاصول، ينبغي ان يكون الدعاء الله يفهمون دائما الاصول، لان هو دائما يتكلم فيه توحيد الله حتى لا يدخل الشرك الى قلوب الناس، حتى لا يعظم الناس شيء مع الله. ينبغي أن يكلم الناس في المعاني العامة. ثم قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أن أنت لما تيجي تدعو ناس بتكلمهم على الطاعة، تكلمهم عن التوحيد، ثم قال لهم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وإيه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ في فرق بين الاستغفار والتوبة بداية. ثم ان هو خدوا بالكم ان الناس ديت ايه، شتموه، استهزأوا به، سخروا منه، توعدوه، تحدوه، وهو بيدعوهم الى ايه؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ان دايما هؤلاء المعرضين يحتاجون الى من يمد لهم يد العون، يحتاجون الى من يحنو عليهم، يحتاجون الى من يدلهم على الله بحكمة ورحمة. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هو عبر عنها بأنه ربكم، ما قالش استغفروا إيه ربي، لأنه هو ربكم شئتم وما بيتم. استغفروا يعني اطلبوا مغفرته، يعني اطلبوا صفحه عما فات واطلبوا ستره عما فات. ثم توبوا إليه، إن الاستغفار، إن كتير من الناس بيظن إن هو لما يعمل معصية لو قال استغفر الله استغفر الله كده خلصت. لا، هو مش كفاية إنك كده تقول استغفر الله استغفر الله بس، محتاجة بعد ذلك مع استغفر الله استغفر الله إيه؟ ثم توبوا إليه. يعني إيه ثم توبوا إليه؟ يعني ثم رجعوا إليه، إن أنت الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ان الناس تجتهد في انها تعود الى، يعني تاب يا جماعه، تاب يعني عاده، تاب يعني عاده. الله التواب يعني الله الذي يعود على الناس بالرحمات والبركات بعد ان لا يستحقوا، يعني الناس بتعمل معصيه فاذا بهم ايه يبتعدوا عن رحمة الله، فإذا بهم يستحقوا عقاب الله. الله التواب فيعود الله عليهم بعد ذلك بإيه؟ برحمات وبركات فيتوبوا مرة أخرى، لأن الإنسان لما بياخد إيه؟ بيجي. طيب الإنسان إذا استقر على طاعة الله، إذا تاب إلى الله ياخد إيه؟ إن كتير من الناس متخيل إن الحياة، وده هم قالوه على سورة المؤمنون جاي معانا على هود عليه السلام، إن هم قالوه إن إذا لخاسرون، قالوا إن أنت لو اتبعت، خوفوا على دنيته، خوفوا إنه يتبع نبي من الأنبياء، قالوا أنت دنيتك هتضيع، أنت فلوسك هتضيع، أنت حالك هيبوظ لو اتبعت هذا الكلام ولو اتبعت النبي، خوفوه على مستقبله. الله سبحانه وتعالى قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن ربنا سبحانه قال عن هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. قوم عاد كانوا يعيشون على مياه الأمطار، وكانت الأمطار يحتاجونها في كل وقت، فبيقول لهم لو انتم تبتم الى الله وعدتم الى الله، الله سبحانه وتعالى يعطيكم ما لا تتخيلونه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ان السماء هتفضل ايه تجيب لكم. هو صحيح ان الطاعه ممكن تجيب بركه في الحياه الدنيا؟ يعني هل اهل الطاعه اغنياء؟ هل اهل الطاعه عندهم كفاف من العيش؟ اما ان اهل الطاعه دائما فقراء ودائما مبتلون. بداية احنا محتاجين نفصل ما بين عطاء الله الدنيوي وما بين ايه؟ وما بين حب الله. ان الله احيانا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان بالضراء ويبتليه بالايه؟ بالسراء. لكن الطاعة دائما تجذب الخير. الطاعة دائما تجذب الايه؟ الخير. والخير يكون في الدنيا والاخرة. يرسل السماء عليكم، يعني انا لو صليت رزق يزيد. يعني انا لو استغفرت رزق يزيد. يعني انا لو تبت رزق يزيد. رزق ده بيبقى علم، بيبقى مال، بيبقى ولد، بيبقى حب ناس، بيبقى أشياء كثيرة جدا. يعني الرزق ليس فقط المال. لكن هل لو أنا طعت ربنا رزق يزيد؟ واحد يقول لك أنا هصلي في كلية طب ومش هينفع أصلي ليه؟ أصلا عندي امتحان. تقول له ما أنت لو عايز تنجح تصلي. أو واحد عنده ضيق في الرزق فتلاقيه قاعد طول النهار يلف في الشوارع، ليه؟ يقول لك أصلا عشان أجيب فلوس. هو مش فاهم قضية الرزق. هو لو عايز يرزق يعمل ايه؟ ماشي، ما هوش ما يشتغلش، يشتغل، لكنه يبد ان هو يستجلب رحمات الله ويستجلب رزق الله. هو الرزق منين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيبقى لو هو عايز يستجلب يبقى هو مهبط لرزق الله. العمل جزء من مهبط الرزق لكن ليس وحده، انما ايضا الاستغفار جزء من مهابه الرزق، العباده جزء من مهابه الرزق. لذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا في المسجد فقال ما اجلسك؟ قال اثقلني الدين. قال له اثقلني الدين، يعني انا ديني تعبني. طب والدين تعب وقت في المسجد؟ الدين تعب وقت في المسجد، وما وقت يعني؟ فقال الا ادلك على كلمات يرفع الله بها عنك كلبك ويفرج دينك؟ قال قل. فقال اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. النبي علمه صلى الله عليه وسلم ان هو يقول اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. خذ بالك ان هم كان عندهم مشكلتين او عندهم حاجتين هم متميزين بها. الحاجه الاولانيه ان قوم عاد زادكم في الخلق بسطه، إذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا الناس عندهم إيه؟ قوة، قوة بنيان وقوة معمار. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. واحد عنده أهم حاجة المنظر، عنده استعداد يبني عمود في الصحراء عشان بس الناس تعدي كده يقولوا إيه ده دول اللي بني فلان. زي بالظبط واحد عنده استعداد ينفق عشرات الآلاف عشان فرح، عشان الناس يقول إيه ده فرحه كان إيه؟ كان مختلف. أو ده ثيابه، واحد عنده استعداد بيتمنظر بإيه؟ بثيابه او بيتمنظر بمنصبه او بماله. ان في ناس كده هو اهم حاجه ايه؟ يبني بكل مكان ايه، يعبث عبث وله. هؤلاء القوم هود عليه السلام لما غدا أن يدعوهم إلى الله قال لهم إيه؟ قال لهم أتدنون النبي كله إيه؟ قال لهم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال لهم لو أنتم عبدتوا ربنا قوتكم هتزيد، يعني ما تخافوش على مناصبكم، ما تخافوش على فلوسكم. في ناس كتير بترفض دين ربنا خايف على منصبه أو خايف على مكانتي أو خايف على ماله، يقول لك أصلا لو قربت من ربنا زكاة بقى وأطلع فلوس أو إن أنا أضطر إن أنا أعمل كذا والناس هتعمل معايا إيه؟ لا 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 أبدا. ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، يعني لا تتولوا عن الله ولا تتولوا عن طريق الله ولا تبتعدوا عن طريق الله فتصبحوا من المجرمين. قالوا له إيه قومه؟ لو ما تقعد تفكر كده الناس دي قالت إيه؟ وتشوف احنا لما تيجي تشوف الاخوه اللي بيشتغلوا في الدعوه الى الله وتشوف ردود الناس عليهم تجد ان البارحه او ان اليوم ما اشبه اليوم البارحه، ان نفس الكلام بالظبط بيتقال. يعني كان احد الفاضل كان قاعد مع مجموعه من الشباب، فهم بيقولوا انا مش مقتنع بالاسلام. فقال له ليه؟ قال له ما انا عايز آية، عايز معجزة، عايز حاجة تدل ان الإسلام حق. يعني عارف ايه؟ يعني انت ما شفتش كل ده لما جاءت مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعل لنا جبل الصفا ذهبا. قالوا خلينا جبل الصفا ايه؟ جبل ذهب. احنا عايزين دي آية عشان نؤمن. هتقول ايه؟ تقول يا شيخ احمد لو حد قال لك كده. فنزل قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عليه. يعني اللي مش مؤمن بالسماوات والأرض هيؤمن بجبل جبل إيه؟ اللي ما شافش، اللي مش شايف كل هذه الآيات من حولي من هذه البحار والأنهار وهذه المخلوقات من حولي وهذه الأرض التي فيها قطع متجاورات كل قطعة تخرج نبات مختلفا أكله متشابه في الثمر ومتشابه في الأكل ومتشابه في الطعم غير أنه لا طعم مثل الطعم. هذا الذي لا يرى كل ذلك، هذا الذي ينظر إلى الإنسان وخلق الإنسان ثم هو لا يؤمن بآيات الله وبإعجاز الله وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. أتراه يؤمن لو أن هذه مروحة تحركت يمينا وشمالا؟ هو مش شايف أصلا. فقالوا يهود ما جئتنا ببينة وكذب، هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أعطيته. وهي إيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الإعجاز في القرآن؟ بداية الله سبحانه وتعالى في التحدي، إن الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، كل البشر أن يأتوا بمثله فعجز الناس. ثانيا طبيعته بسورة من مثله عجز الناس، طبيعته الأول بعشر سور طبيعته بسورة فعجز الناس. ثانيا أنه يختلف الزمان والمكان، يعني القرآن يصلح لكل زمان ومكان، ففيه وصول البشرية إن مفيش زمان ومكان إلا ويصلح به القرآن. ثالثا المعجزة يا جماعة بتبقى وظيفتها إيه؟ يعني إيه معجزة؟ يعني شيء يعجز عنه البشر، يعني حاجة تحدي. وده فرق بين المعجزة والكرامة، إن الكرامة ممكن أولياء الله الصالحين، ممكن الناس المتقين، واحد محافظ على الصف الأول بقاله 20 سنة ربنا سبحانه وتعالى يغير له نواميس والكون يتغير لأجل هذا الرجل كرامة لهذا الرجل، يعني من الصالحين من حدثت له كرامات. لكن المعجزة مختلفة، لأن الكرامة تحدث كثيرا في السن. يعني هو الرجل ده لكرامته عند الله، الله يوسي له أمره. المعجزة ده موضوع تحدي، يعني العالم كله شايفه، يعني مسألة محتدمة في صراع الحق والباطل، وتجد أن إبراهيم عليه السلام يخرج من منع عالم، ان الحبل احترق وابراهيم لم يحترق، تجد ان موسى عليه السلام فجاه انشق له البحر في مشهد يراه الجميع، اسمها ايه؟ معجزه. ليه المعجزه؟ حتى يؤمن الناس. فالمعجزه اساسا حتى يؤمن الناس ويعلمون ان هذا رسول من عند رب يقدر على كل شيء. وكذلك القرآن، إن القرآن معجز لأنه كتاب هداية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، يعني أتباع يوم القيامة. ليه؟ بهذه المعجزة، لأنها معجزة إيه؟ باقية. يعني معجزة، أنت هو أنت شفت عصا موسى؟ إحنا مصدقين يقينا، لكن هي موجودة حتى الآن. هل أنت شفت ملك سليمان؟ هل أنت شفت النار التي رمي فيها إبراهيم عليه السلام؟ هل ظل البحر الذي انشق لموسى على ما هو عليه؟ هل بقي الحوت الذي أكل يونس على ما هو عليه؟ هذه المعجزات ليسلم هؤلاء وليؤمن هؤلاء وليراها هؤلاء فنت. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة إيه؟ بقية. فقال: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قالوا له إيه؟ قالوا له: ما جئتنا ببينة. عارف لما قالوا فأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين؟ فربنا قال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. قولوا: لو أنت عايزنا نؤمن هتلاقي الملائكة تشوف نازل لنا الإيه؟ الملائكة خليهم صف كده عشان نؤمن. لا، هو مش مزاجك. إن أحيانا كتير إن تلاقي واحد يعني كنت شهدت مناظرة بين ملحد ومسلم، فبيقول له: لو أن أنا سأميت طيرا ثم ليحييه الله فأؤمن به. يعني هو بيقول له: أنا عايز أشوف الإحياء بنفسي. قال له: طب أنت ما شفتش الأرض بتنبت؟ ما شفتش النبات البذرة ثم الذي تخرج الشجرة؟ إن هو عايز الآية اللي هو عايزها يشوفها بعينه هو، وهذا لن يؤمن. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا: قالوا: يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال له: إن مش ممكن نسيب الآلهة. عارف انت في وقتها ايه؟ حاسس كده ان هو ايه؟ ناس مؤمنة قوي. يعني يقول لك: انا مش ممكن اسيب الالهة. كفار لا يعبدون الها، لا يؤمنون بالدار الاخرة، يكذبون الانبياء ويسخرون منهم ويزفرون من امرهم ويزفرون من الدار الاخرة، ثم يقولون: وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك. هو ايه الالهة بتاعتهم؟ كان لهم اصنام لبعضهم اللي هو صمود وهراء أو هباء. إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. سؤال: هو مين اللي قال هنا؟ كبراء القوم ولا الناس العادية؟ خليكم ركزوا معانا. اللي قال ده الملأ ولا الناس العادية؟ لا، دول الناس العادية. احنا الملأ هيجي معانا، وقلنا في الدرس الماضي ان الملأ تكلموا في وقت، لكن هنا ده الناس العاديه. قالوا ايه؟ ان قول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال له: الالهه هي التي مسدتك بالجنون، فانت تقول هذا لانك ايه؟ لانك مجنون، لان الالهه ضربتك. سيدنا هود بقى عشان كده سمت السوره دي سوره ايه؟ سوره ايه يا جماعه؟ فيها قصص مين؟ فيها قصص مين غير نوح؟ هو نوح أقوى أو أقرب إلى الله ولا هود؟ نوح عليه السلام، نوح أحد خمسة أكبر عزائم على وجه الأرض، صح كده؟ ليه تمت سورة هود ما تمتش نوح؟ طبعا ده استنباط، يعني إن هو إن الآيات سورة هود عموما لما قلنا نزلت في أواخر العهد المكي في الوقت الذي كان فيه الاستضعاف على أشده، وكان الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم على أشده، في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فيشجروه ويتركوه ويسخروا منه، في الوقت الذي كانت مكة تطارد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدى الإيذاء من إيذاء لفظي إلى إيذاء بدني إلى أن يطلبوه حيا أو ميتا، تعدى الإيذاء إلى القتل. في هذا الوقت الذي كانت فيه الدعوة في هذه المرحلة نزلت هذه السورة لتفتح باب أمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمه أن العاقبة للمتقين. في الوقت ده، في هذا الوقت الشديد، سيدنا هود عليه السلام تحدى قومه ولم يفر ولم يداهن.
إنما قالها بصراحة، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. لا، تبرأ من الشرك وتبرأ من الظلم وتبرأ من العصيان وتبرأ من الكفر، تبرأ من كل ما يؤمن الله. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. قال لهم على الملأ كده اللي أنتم تركوه كله أنا منه بريء. ثم يقولوا إيه؟ اعتراك بعض الذين إيه؟ بسوء. قال من دونه فكيدوني جميعا. الآلهة يقولوا بعض الآلهة اعتراك بسوء. قالوا لا، أنا عايزكم تجمعوا الآلهة وجمعوا أصحابكم وجمعوا الناس اللي معاكم كلهم. خد بالك إن هود عليه السلام يقف أمام عاد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، يقف أمام القوم الجبارين الذين إذا بطشوا بطشوا جبارين، يقف أمامهم واحدا ومعه مجموعة المؤمنين الذين أمنوا معه وأنجاهم الله. يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لأنهم اللي أنتوا عايزين تعملوه اعملوه، رتبوا فكروا وكيدوا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. عارفين الدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، الجمل البقرة أو الدب الزلول. يقول لك إيه الدب الزلول؟ الدب الزلول هي الدب الذي يأخذها سيدها من مكان إلى مكان بلا ممانعة. إيه الناصية؟ الناصية هي مقدمة الرأس. يعني دبة تتشد من إيه؟ من رأسها كده في أي مكان، يمين يمين شمال شمال. فهو بكل بساطة يقول لهم أنكم دواب، وأن كل ما يدب على وجه الأرض من الإنس والجن والحيوانات وغيرها بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا بإذن الله، وإنني ما تحركت ولا تحركت ناصيتي إلا لله، وإن ربي على صراط مستقيم. أي أن الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحفظني وسيحميني، وأنني لا أخاف منكم. هذا التحدي الواضح من النبي هود عليه السلام في وجه عاد هؤلاء القوم، فيه سجله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لكي نتعلم منه هذه هذا المعنى وهذه العبرة، أن الأنبياء لا يخافون من هؤلاء. يعني أهل الحق لا ينبغي عليهم أن يخافوا من أهل الباطل، ولا ينبغي أن يذهبوهم في شيء، لأنه يعلم أن الأمر كل الأمر بيد الإيه؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وما هو ليه قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ ليه قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ ليه؟ يعني هو مش خايف، هو ده كان استجلاب لرحمتهم، استجلاب لعطفهم، ولا دي حقيقة أمر الدعوة؟ يعني هو لما قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ده كان خوفا منهم؟ لا، ما كانش خوفا منهم. ماذا كان ايه؟ ده كان منهج ان الحكمة والرحمة ليست خوفا وليست عدم مواجهة، ان الانبياء واجهوا بكل قوة. طب هو هيقدر يقف قدام الناس دي؟ بالله عليك، هو كفر هيقدر يقف قدام هؤلاء؟ هود عاد عليه السلام عاد قومه، قالوا من اشد منا قوه؟ قالوا هو مين اقوى مننا؟ هو في حد اقوى مننا في الحياه؟ تخيلوا الناس من قوه او من شده بطشهم، تخيل انه لا هناك لا احد اقوى منه على وجه الارض. هود عليه السلام وقف امام هؤلاء وهو بيقول لهم ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لهم هكون قومكم فكروا واتفقوا ثم ايه؟ اقضوا الي ولا تنظروا. الله سبحانه وتعالى سجل هذه الكلمات وسمى السوره سوره هود لاجل ايه؟ لاجل هذا الموقف. الموقف ده مش هتجده كثيرا. هم الانبياء بيخافوا. شوفوا سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم ان شاء الله جاي معانا، يعني لما جم قالوا انت مش خايف مننا؟ انت مش خايف ان احنا ممكن ناذيك؟ يعني لنجعلنك من المرجومين، لنجعلنك من المسجونين، لنجعلنك من المخرجين، مع هود ومع لوط ومع ابراهيم عليه السلام، مع موسى عليه السلام. ان الانبياء قيل لهم هذا الكلام، يقولوا لو انت ما كلمت، لو انت ما سكتش هسجنك، او لو ما سكتش هنجمك، او لو ما سكتش هتهبك هتخبك.
وإن كانوا يستفزون في الأرض إيه؟ ليخرجوك منها. الله سبحانه وتعالى ثبت الأنبياء بكلام واضح صريح. إيه بقى هذه المواقف الجميلة من الأنبياء؟ سيدنا أبو إمام قال لهم: وكيف أخافهم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ قال لهم: ومين المفروض يخاف؟ أنا اللي أخاف ولا أنت اللي تخاف؟ هو بيقول: أنا اللي يميك في النار. قال لهم: أنت تخاف ليه؟ لأنهم يروا قوة الناس، لأنهم يروا القوة الأرضية، لأنهم لا يروا قوة الله. هو أصلا مش مقتنع بما تقول ولا يرى قوة الله سبحانه وتعالى الذي تعبده. أما النبي فإنه يرى قوة الله ولا يرى قوة الإيه؟ الناس. فبالتالي هو مين المفروض يخاف؟ مين قوته أقوى من مين؟ يعني هما يقول لك: احنا معانا مصانع ومعانا مال ومعانا عطاء ومعانا قوة بدنية ومعانا قوة عتاد، وهذا الرجل رجل ضعيف وحده، هو بيقيسها دايما بايه؟ بالقوة المادية. هود عليه السلام مش شايف ده خالص، النظرة مختلفة تماما. سيدنا هود شايف ايه؟ سيدنا هود شايف ان الناس ديت افراد دابة مأخوذ بناصيتها، هؤلاء يرون سيدنا هود يراهم ذل، امثال الذل، يحشر المتكبرين يوم القيامة امثال الذل. سيدنا هود يرى الكون كله ذل في ملكوت الله، يرى السماوات ومن خلقها من ورائها، يرى الأرض ومن براها وفطرها من ورائها، فهو لا يخاف من الناس. فقال: فكيدوني جميعا. ثم سيدنا نوح لما تقال له كده قال لهم ايه؟ قال لهم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنهزموا. فهذا الموقف متعدد من الأنبياء، من هود عليه السلام، من نوح عليه السلام، من إبراهيم عليه السلام. هؤلاء الأنبياء وقفوا وواجهوا بكل قوة. طيب، هل نجوا؟ من نجا يا ترى؟ هل انتصرت عاد على هود في الأحقاف؟ هل بقيت الأحقاف وهلك هود؟ أم نجا هود وأبيدت الأحقاف وأبيد قوم عاد؟ من المنتصر؟ لمن كانت العاقبة؟ قال: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. عمرك وكلت ربنا في مسألة؟ لما يجي حد يأذيك قول إيه؟ قول إيه؟ كلمة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي الله. يعني إيه؟ يعني كافيني الله، يعني كفايه على ربنا ونعم الوكيل. لما يجي حد يضرك قول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بس وما تتكلمش تاني، وكل ربنا. لما تروح توكل محامي شاطر بتبقى مطمن، ولله المثل الاعلى، فكيف لو وكلت ملك السماوات والارض في امر هو عليه هين، في خلق من خلقه او في عطاء من عطاياه؟ إني توكلت على الله كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم عليه السلام، وقالها جل الصالحين والأنبياء، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. في غزوة الأحزاب، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمعت الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هزم الأحزاب. هزمهم مين؟ مع مين؟ هزمهم واحد بإيه؟ بريح اسمها الصبا. نبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكت أو نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حديث صحيح البخاري. نصرت بالصبا يعني نصرت بريح الصبا اللي هي ربنا إيه؟ سلطها على الأحزاب. وأهلكت عاد بالدبور، ريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليالٍ و8 أيام الحسنة. إن قوم عاد أهلكوا بريح هواء، شوية هواء، وما أهون الأمر على الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب انفصل مجموعة من المنافقين عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا في واحد الأول قالوا وقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل. لما اجتمعوا على على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فان احنا دايما نبقى بنقول اني توكلت على الله، بس ده محتاج قوه قلب صراحه شديده قوي. يعني خلينا نبقى صادقين، مين يتوكل على الله في حياته؟ مين لما بيجي يحط في اي مشكله يقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ مين لما بتحصل له ازمه يقول اني توكلت على الله؟ ويسيبها بقى لله، وكلها لله، وكل ربنا فيها وما نتكلمش تاني مع حد. قال فان تولوا، يعني فان ابى هؤلاء، هنا وظيفة الأنبياء والدعاء إلى الله والعاملين والصالحين والمصلحين، فقد أبلغتكم ما أرسلت به، ويستخلف ربي قوما غيركم. إن ما على رسولي إلا البلاغ، إن أنت عليك إنك أنت تبلغ. هم طبقوا ما طبقوش دي مش عليك، ذكر إنما أنت المذكر لست عليهم بمسيطر. إذا حاولوا أن يمنعوك عن البلاغ فبلغ، إذا صدوك عن أن تبلغ للناس فبلغ، إذا وقفوا أمامك في أثناء البلاغ فبلغ، ولا تخاف إلى الله وتوكل على الله، واعلم أن الله سيحميك ما دمت تبلغ كلامه. قال فإن، قال هود عليه السلام فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، أنا خلصت رسالتي، أنا بلغت. ثم إن شئتم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن علي أن أبلغ. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن دايما يخوفوك إنك تبلغ، يقول لك اوعى تتكلم، لا هتكلم والله يعصمك من الناس. شيخ الإسلام تيمية في تفسير دي آية يقول إيه؟ يقول كمال العصمة مع كمال البلاغ، ونقص العصمة مع نقص البلاغ. يعني ربنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعصمه من الناس إذا أتم الإيه؟ إذا أتم البلاغ. فإذا نقص بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم نقصت عصمة الله على قدر ما أنقص من الإيه؟ من البلاغ. فاللي عايز يحمى ويدخل في حماية الله يعمل إيه؟ يبلغ دين الله، يعلم دين الله، يرفع دين الله، لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. كل ما بترفع كلمة الله تكون هي الأعلى في حياتك، كل ما ربنا بإيه؟ بينصرك ويحميك. هذه سنن. وإن أبى من أبى، يعني كثير من الناس لا يرى أصلا قوة الله، هو يرى قوته أو قوة فلان أو علان، ولا يعلم عن الله شيء، فهو لا يخاف إلا فلان أو علان، لا يخاف الله أصلا. فإذا كلمته عن الله فإذا به يستهزئ ويسفه، لأنه حقيقة لا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. الأنبياء هود عليه السلام وقف هذا الموقف الذي سجلت السورة باسمه، هي دي بس فقط الآيات في سورة هود. قال عن هود عليه السلام فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تظلمونه شيئا. مرة ثانية، إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، إن الله غني عن العالمين. لو أراد الله أن يهدي الناس جميعا لهداهم بكل، ولو أراد أن يهدي الناس جميعا لهداهم لأضلهم بكل. إنما الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بالحق ليرى الله سبحانه وتعالى من الناس إما الطاعة وإما المعصية، ثم يجزيهم على ذلك. لكن الله لا يحتاج إلى أحد. يعني عشان تخيل إن ربنا يستفيد مثلا إن أنت تصلي، ما تصليش، مش عايز تصلي ما تصليش، أنت حر. ربنا مش هيستفيد حاجه انك انت تحفظ قران، ربنا مش هيستفيد حاجه مطلقا انك انت تتعلم دين او تعلمه للناس، ربنا مش هيستفيد حاجه مطلقا انك انت تتقي الله في بناتك وتعلمهم دين الله وتعلمهم الحجاب الشرعي، ربنا مش هيستفيد حاجه مطلقا انك انت لما تيجي تختار شغلانه ما تختارش شغلانه فيها ربا، وتختار انك تتعامل بطاعه الله. الله سبحانه وتعالى لن يضره شيئا اذا انت وقفت على مجموعه من الاصحاب صحبتهم وجلست معهم في مجلس نميمة أو غيبة أو شتيمة أو معصية، أبدا لن يستفيد الله شيء ولن ينفعه شيء. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى لن يبلغ نفع ولا ضر من العباد، إنما العباد ينفعهم طاعتهم. يعني أنت لما بتطيع، أنت بتطيع ليه؟ أنت لو بتقعد في المسجد تحت دايس ليه؟ عشان أنت محتاج. أنا لما أجي دايس ليه؟ عشان أنا محتاج. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى أحد، كل شيء يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء. لذلك قال ولا تظلمونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. يعني حفيظ؟ يعني يحفظ كل شيء. يقول لك فلان ده بيحفظ، يعني بيحفظ.
يحفظ يعني كل شيء، يستطيع استرجاعه في الوقت الذي يريد. الله الحفيظ يعني معناه الله الوقيب، أو الله الذي يحمي عباده، يحميهم. طيب لما سيدنا هود قال لهم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وقال لهم إن الله على كل شيء حفيظ، تفتكروا إن هذا الأمر من هود عليه السلام كان سبب في نجاتي أم سبب في هلاكي؟ كان سبب في نجاتي ولا هلاكي؟ يعني وقفتي أمام قومي بهذه الطريقة، هل كان سبب في نجاتي أم كان سبب في هلاكي؟ كان سبب في نجاتي ولا كان سبب في هلاكي؟ ردوا يا جماعة، وأنا في نجاتي، مع إنه أمام الناس الأمر كان صعب جدا. يعني الظاهر اللي وقف قدام قومه ده يقينا ده ايه؟ ومثل هذه الطريقه يعني هو فقدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله، ان اللي هو وهؤلاء القوم قوم جبارين. يعني هو من اول خالص قال لهم واذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني هم لا يقوموا في احد الا ولا ذمه. ومع ذلك لما وقف هذا الموقف، هل كان هذا الموقف في تحديه لقومه؟ ان هو تحدى عاد في الاحقاف لما تحداهم، هل هذا الموقف كان موقف يمدح عليه ولا كان موقف؟ يا عم فين الحكمه في الدعوه؟ فين الهدوء؟ الموضوع ما يمشيش كده. كان هذا الموقف موقف نجاه. فقال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين معه. كيف نجاهم الله؟ المساله دي بقى هذه قدره الله. يعني ازاي ان الريح تيجي انتقائيه؟ ازاي ان عذاب غليظ ربنا سماه عذاب غليظ ينزل على قوم دون قوم في نفس المكان؟ ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين معه. اذا كان معه ايه؟ كان معه مجموعه من الناس برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ان الله سبحانه وتعالى نجى هود عليه السلام من هذا العذاب. هو ايه العذاب اللي نزل؟ ريح شديده البروده اللي اسمها ايه؟ صلصال، ريح الدبور، ريح صلصال، ريح في ايام النحل، ايام النحسات. يقول لك النحل تسمى نحل لان هو من النحال. يقول لك ان كان الشفق اذا احمر دون دخان فكان يشبه النحاس، فكان هذا اليوم اذا فعل به كذا علموا ان العذاب قادم فسمي يوم نحل. تشوفوا سوء الفهم وقوة البصيرة في قوتهم وضعف البصيرة في قوة الله. إن هؤلاء لما أتاهم العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، يا أخيرا شوية مية وشوية هواء وشوية مطر هينزلوا علينا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهؤلاء الذين ازدادوا بسطه وقوه في الجسم، وهؤلاء الذين يبنون المصانع ويبنون بكل مكان مدافع ايه على قوتهم فقط عبثا وهملا، ربنا اهلكهم بشويه هوى. قال: فلما ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، هنا بقى دي خلاصة آيات هود. وتلك عاد، هود عليه السلام نجا قبل ما ينزل العذاب الغليظ على عاد. ربنا ليه نجينا هودا؟ ان قبل ما ينزل العذاب بينجو المؤمنون، قبل ما ينزل العذاب الله سبحانه وتعالى يحمي اهل الاصلاح واهل الصلاح. ثم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. بقول لك من دي من يعني فيها ضعف من قصص بني اسرائيل، ان لعاد كان لعاد ملك. فلما سمع هود عليه السلام يتكلم عن الدار الاخيره وعن الجنه النار قال: ماذا يوجد في هذه الجنه؟ فقال هود عليه السلام: قصور من ذهب وقصور من فضه. فقال انه لي مدينه فيها قصور من ذهب وقصور من فضة.
طبعا كانت اعمال الناس ايه يعني بعد سيدنا نوح. سيدنا نوح قعد 50 سنه في الدعوه فقط دون عمره. ف يعني من الاثار التي قيلت ان امراه قالت انه سياتي بعد ذلك زمان على الناس يعيش فيه رجل 70 سنه. فقالت المراه لان ادركت هذا الزمان لاخذهم في سجده. يعني لو ان انا في ناس لسه 70 سنه لسه ما بتجيش 1000 سنه. ف ظل ذلك 200 عام 200 سنه بيبذلوا ايه قصور من ذهب وقصور من ايه من فضه. وده اللي جعل بعض المفسرين يقولوا ان الاحقاف مكان يتغير وانها مدينه مبنيه واعمده موجوده حتى الان في الربع الخالي او الربع الخالي في عمان. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك عاد جحدوا بايادي ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. الرجل الجبار وايه وعنيد. وطبعا العلم بيوجس الايه الكفر. وعايزين نعمل درس عن سهوله الانقياد بجد والله. عايزين نعمل درس مخصوص عن ايه عن الناس تسمع كلام بسهوله. سهوله الانقياد ان يكثر في هذا الزمان العلم علم واحد عنيد ما بيجعش عن رايه ابدا ما بيغيرش رايه ابدا ما بيقتنعش ابدا عنيد. هذا العنيد يبغضه الله. فالله لا يحب العنيد ولا يحب الجبار. انما اصلا قال عن المؤمن قال المؤمن هين لين كالجمل الانف اذا قيد قاد. لو حد بيقود المؤمنون هينون لينون الموطؤون أكنافا. يعني موطأ كنفه يعني سهل الانقياد. لكن واحد عنيد ألد خصم لما بيغضب لما بيزعل قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم في الصحيح. الألد الخصم يعني إيه؟ يعني واحد لما يغضب يخصمك ويمشي ويصعر وجهه في الناس ما يقدرش يسلم عليك. يصعر وجهه يعني ينظر اليك حين الغضب. يقول لك لما يجي واحد ده تصعر خدك الناس لما يكون واحد غضبان من واحد فياتيه فيلوي له وجهه يعني يعمل فيها ايه يقلب وشه ده يصعر خده. العنيد هذا ليست من صفات المؤمنين وهي رب الثبات. لان الصحابه يا جماعه كان بسهوله جدا كان ممكن يغير بسهوله اذا راى الحق. يعني لو واحد عمل حاجة ولقى حد تاني عمل حاجة تانية أو لقى الحق فيه غير ما فعل يغير رأيه بسهولة يقتنع. لكن العنيد لا مش يقتنع حتى لو حصل إيه. يقول لك أعرف مجموعة من الأطباء إيه مثلا لو مثلا أجرى جراحة ثم اكتشف إن إيه إن أحد الناس زملائه يعني نصحوه ان العيان فيه مضاعفات وانه محتاج ايه يعمل جراحه ثانيه من عنده يرفض ان هو ايه يجري هذه الجراحه حتى يموت المريض في غضون ساعات. ليه؟ عشان هو ما ينفعش يطلع قال كلام غلط او مثلا شخص الحاله في تشخيص نقص عنيد. قال واتبعوا اول كل جبال عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا سيتبعوا لعنة أي غضب وعذاب من الله سبحانه وتعالى وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهم. سورة هود سورة تحتاج إلى وقف. يعني إحنا ممكن المرة الجاية نعمل واجب عملي في سورة هود. قال الله سبحانه وتعالى هذا بمواجهة هود للناس نزلوا الناس يكلمهم فالناس آذوه فقال معهم هذا الكلام. الملأ من قوم هود اللي هم الكبار بقى اللي هم أصحاب الرأي وأصحاب الأموال وأصحاب القوة الذين يتبعهم الناس. قال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. دايما الملأ دول دايما إيه مترفين أغنياء. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلهم ما تأكلون منه ويشربهم ما تشربون. هم أنكروا عليه
ان هو رجل. في حاجه يا جماعه اسمها المثاليه الوهميه، كتير عند الناس عندها القصه دي. مثاليه وهميه يعني ايه؟ يعني يبقى كل حاجه، يبقى كويس قوي في كل حاجه، يبقى لا شيء، اللي هي قاعده اما كل شيء واما لا شيء. اللي يقول لك ده نبي، نبي ده يعني ايه؟ فحش ياكل زينا، فحش يشرب زينا، ما ينفعش يفكر زينا، ده مفروض ان يكون له حاجه مختلفه، له شخصيه مختلفه. ده دي اسمها مثاليه ايه؟ هو عايز كده، يعني عايز لما يقرب من ربنا يبقى كل حاجه فيها كويس، يقول لك انا مش هينفع. عايز نظرته لاهل الدين كده، يقول لك الشيخ فلان اصلا انا شفته بيبيع ويشتري ويتواصل، او انا شفته في مره كان مش عارف حصل له ايه وكان بيتعامل بطريقه ايه في الحياه. طب ما هو طبيعي، هو مين قال ان هو المفروض يبقى شيخ، او المفروض يبقى قريب من ربنا، او المفروض ان هو يكون امام للمسجد المصلي مثلا، ان هو يكون بلا اخطاء؟ مين اللي عمل الصوره الذهنيه دي اللي هي المثاليه الوهميه؟ هذه المثاليه الوهميه تصد الناس عن سبيل الله. عشان كده لما جم النصارى ابتدعوها قالوا ايه؟ ورهبانيه. قال لك احنا مش هينفع نتجوز، اصل الجواز ده حاجه فيها شهوات والانسان بيقضي حاجته ومع امراه، فهذا ايه؟ فهذا لا ينبغي بالصالحين. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها. هذه المثاليه الوهميه لا تصلح للحياه. عشان كده فما رعوها حق رعايتها. ليه ما رعوها حق رعايتها؟ لانهم ابتدعوها، لانها لا تصلح الحياه، لان الله سبحانه وتعالى اذا امرك بشيء فلا شيء في مقدورك. ان هل ينفع ان يكون بتاع الدين يشتغل عبد الرحمن ياخد من عمل ايديه؟ ولا ما ينفعش يشتغل ليه؟ ينفع يكون يشتغل. طب ما الشغل ده هيلوثه، يخليه يتلوث بمشاكل الناس، ويخليه يحتك بمشاكل، هذه المشاكل تؤثر على قلبي طبيعي. اصبر ان تخالط الناس وتصبر على ذلك خير لكم من الايه؟ قال له لألا تخالطهم ولا تصبر على اذاهم. هؤلاء الملأ ادعوا ان يقول لك اصل فلان ده بشر مثلكم، وكانه المفروض ان هم لما يتبعوا حد يكون ايه؟ يكون ما بيغلطش. طب انت هتجيب واحد ما بيغلطش؟ هتجيب واحد ما بيغلطش؟ ده هم قالوا على النبي كده، يعني مش غير النبي، ده هم قالوا على هود عليه السلام كده. عشان كده كان بعض من رفض تحكيم شرع الله يقول لك اصل انت لو انت هتجيب تحكيم شرع الله ازاي؟ عشان نحكم الشرع، شوف الحيلة، عشان نحكم الشرع يبقى احنا لابد يكون عندنا نقيم العدل، واذا كان اصلا العدل لم يطبق الا في عهد الخلفاء الراشدين، فانت كل اللي هيجي يطبق مش هيطبق العدل، فبالتالي ما تقوليش بقى ده الشرع، فما تقوليش الشرع خالص، لان ما فيش حد قابل لتطبيقه. انما الوحيد اللي قابل كان يطبق الشرع كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام موجود يبقى نطبق الشرع. شوف الحيله اللي هو ادعى المثاليه الوهميه، بشر مثلكم ياكل وما تاكلون بشر. طب وايه يعني؟ هو طبيعي ان انا لما اقول عايز اطبق الشرع مش معقول ان انا بقول ان سيدنا جبريل هينزل يحكمني. انا بقول ان اطبق الشرع يعني اقترب من الشرع، يعني اجتهد ان انا ارفع كلمه الله فوق ايه؟ فوق كلام البشر، يعني اجتهد ان انا ارفع كلام دين الله فوق دين الايه؟ فوق اهواء البشر، يعني اجتهد ان انا ارفع المعايير الشرعيه فوق معايير الناس. لكن ده مش معناه ان اللي هيطبق ده معصوم، او ان مش هيبقى فيه اخطاء، او ان لما نقول يا جماعه تعالوا نطبق الشرع في المسجد هنا، ده مش معناه ان صاحب هذا الكلام معصوم، او ان صاحب هذه الدعوه بلا اخطاء. فهذه المثاليه